السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم الآن أنا خالد عبدالله نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. خطيب زادة يعلن استضافة إيران غدا الأربعاء لاجتماع الوزاري الثاني الخاص ببحث الأزمة الأفغانية. رئيس هيئة الأركان الإيرانية يؤكد أن هروب الولايات المتحدة من أفغانستان وانسحابها من العراق مؤشر على تراجع قوتها. وقائد الجيش السوداني يكشف عن مكان رئيس الوزراء المعتقل وعشرات القتلى والجرحى خلال قمع الاحتجاجات على الانقلاب العسكري في السودان. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن طهران ستستضيف يوم غد الأربعاء الاجتماع الوزاري الثاني للدول المجاورة لأفغانستان. وأكد خطيبزادة أن الاجتماع سيعقد بحضور وزراء خارجية 4 دول مجاورة لأفغانستان وأبرزها باكستان، مشيرا إلى مشاركة وزيري خارجية الصين وروسيا عبر الإنترنت في الاجتماع. وشدد المتحدث باسم الخارجية على أن هذا المؤتمر يتم تنظيمه من أجل إيجاد حل للأزمة الأفغانية وإشراك دول الجوار في دعم المصالحة الوطنية والاستقرار بهذا البلد. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الجمهورية الإسلامية بدأت في تغذية اليورانيوم بجهاز طرد مركزي متطور من طراز IR6 وبنسبة 20%. بيان للوكالة الدولية أكد أن طهران أبلغتها مؤخرا بشأن ضخ اليورانيوم بهذه النسبة وبشكل مؤقت في آلة واحدة وضمن سلاسل متوسطة دون جمع أي منتج. وأضاف البيان أن الجهاز الجديد يختلف عن الأجهزة السابقة التي تخص بنسبة 60% في مفاعل نطنز النووي. اعتبر رئيس هيئة الأركان العامة القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري هروب الولايات المتحدة من أفغانستان وانسحابها من العراق وبعض الأراضي السورية مؤشرا على تراجع القوة الأمريكية. جاء ذلك بكلمة اللواء باقري خلال أحد مهرجانات الجيش الإيراني، أشار فيها إلى خوض واشنطن لوحداتها البحرية ونقل معداتها للدفاع الجوي على طول الخليج الفارسي إلى جنوب الصين. وأضاف أن الأمريكيين والصهاينة رغم فشلهم بخوض حرب عسكرية لن يتخلوا عن تآمرهم وعدائهم ضد إيران وحلفائه الإقليميين، لافتا إلى أن مهمة الوحدات العسكرية هي مراقبة الأوضاع والارتقاء بمستوى الجهوزية استعدادا لأي احتمال. أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان عن مكان وجود رئيس الوزراء المعتقل عبد الله حمدوك واعدا بإطلاق سراحه اليوم أو غدا. وقال البرهان غداة إعلانه حل المجلس السيادي والحكومة أن حمدوك متواجد في بيتي وليس مختطفا وسيعود إلى منزله، مضيفا أن حمدوك لم يكن باستطاعته العمل بحرية لأنه كان مقيدا من الناحية السياسية على حد قوله. هذا وكشف موقع إكسيوس أن البرهان أبلغ الأمريكيين قبل 48 ساعة من قيامه بالانقلاب العسكري في السودان. ميدانيا ارتفعت حصيلة ضحايا قمع القوات السودانية للاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري إلى 7 قتلى وأكثر من 140 جريحا. وحول التطورات في السودان وتداعياتها تابعوا هذا التقرير.
احتجاجات عارمة شهدتها مدن ومحافظات السودان عقب الانقلاب الجديد الذي أطاح بمحاولة الانتقال السياسي في البلاد. الاحتجاجات نددت بما أسمته انقلاب البرهان، وشددت على رفض تحركات العسكر والتفرد الجيش بمقاليد الحكم والإطاحة بالسلطة المدنية. احتجاجات سرعان ما تحولت إلى مواجهات ربما يمكن القول عنها من طرف واحد بعد سقوط العشرات من الضحايا بين قتيل وجريح إثر استخدام القوات السودانية الرصاص الحي لتفريق الاحتجاجات. 6 دول غربية دعت المجلس الأمن الدولي إلى جلسة مغلقة وطارئة، ويبدو أن المجلس انقسم على نفسه قبل اجتماعه. فبينما أمل مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بريثز في إظهار أعضاء المجلس وحدتهم بشأن الانقلاب، يتجه قسم آخر إلى عدم الذهاب لحد إدانة الانقلاب والاكتفاء بالتعبير عن القلق. واشنطن دنت الانقلاب والاعتقالات التي طالت قادة مدنيين، وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس عن دعم بلاده للشعب السوداني، ملوحا بمحاسبة المسؤولين عن الإجراءات المناهضة للديمقراطية، وقال إن واشنطن ستعلق مساعدتها المرصودة لدعم الاقتصاد السوداني والبالغة 700 مليون دولار خصصت لدعم العملية الانتقالية الديمقراطية في السودان. بدوره دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى العودة الفورية للحكم المدني والإفراج عن رئيس الوزراء المعتقل عبد الله حمدوك، كما أبدى قلقه إزاء تقارير عن استخدام قوات الأمن الذخيرة الحية ضد المتظاهرين. ألمانيا دانت الانقلاب داعية إلى وقفه فورا، ودعت خارجيتها المسؤولين السودانيين إلى مواصلة انتقال السودان إلى الديمقراطية واحترام إرادة الشعب.
وفي العراق أعلنت هيئة الحشد الشعبي انطلاق عملية أمنية في صحراء الحضر شمال بغداد. وذكر إعلام الحشد في بيان أن قوة من الحشد الشعبي والجيش العراقي نفذت عملية أمنية في صحراء الحضر جنوب الموصل، مبينا أن العملية اشترك فيها اللواء 44 و25 والكتيبة الأولى في مديرية مقاتلة الدروع ومفارز مكافحة المتفجرات للحشد الشعبي وقوة من الفرقة 15 للجيش العراقي. وأضاف البيان أن العملية المستمرة تهدف ملاحقة فلول داعش وتأمين الصحراء من تسلل الإرهابيين. تفاصيل أوفى مع الزميل محمد سعيد من بغداد.
استشهد جندي بالجيش العراقي وأصيب 2 آخرون اليوم الثلاثاء بتعرض دورية عسكرية لتفجير بواسطة عبوة ناسفة في جنوب جزيرة قضاء الحضر خلال تنفيذهم واجبا أمنيا صباح اليوم جنوب مدينة الموصل شمال العراق. من طرفها أعلنت هيئة الحشد الشعبي اليوم الثلاثاء انطلاق عملية أمنية في صحراء الحضر جنوب الموصل. وقال الحشد إن اللواءين 44 و25 من الحشد الشعبي والكتيبة الأولى في مديرية مقاتلة الدروع ومفارز مكافحة المتفجرات للحشد وقوة من الفرقة 15 للجيش العراقي نفذت عملية أمنية في صحراء الحضر جنوبي الموصل. على صعيد ثان أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها ستصدر بيانا ختاميا في وقت لاحق يوضح العدد الكلي للطعون المقبولة والمرفوضة، وسيبدأ العد والفرز اليدوي أولا بمحطات نينوى اعتبارا من الأربعاء المقبل. وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمال الغلاي إن عملية عد وفرز أصوات المحطات المقبولة الطعن بنتائجها ستتم في قاعة الشرف بنصب الجندي المجهول وسط بغداد بوجود وكلاء الأحزاب السياسية والمرشحين. وأعلنت المفوضية مساء أمس الاثنين عن رد 86 طعنا من أصل 108 فيما سيتم تحقيق بال 22 طعنا بنتائج الاقتراع المستوفية للشروط. وتوقع مراقبون أن يؤدي رفض المفوضية للعد والفرز اليدوي الشامل إلى تصاعد مطالب المحتجين على نتائج الانتخابات والذهاب إلى المحكمة الاتحادية للحصول على قرار قضائي بالعد والفرز اليدوي الشامل، وهو ما لا تستطيع المفوضية عدم تنفيذه في حال صدوره. ويغلق المحتجون المدخل الجنوبي للمنطقة الخضراء من جهة الجادرية، وهو المدخل الأقرب للسفارة الأمريكية ببغداد، منذ 7 أيام احتجاجا على النتائج الأولية للانتخابات باعتصام مفتوح لم يشهد أي عمليات مخالفة للقانون أو اعتداءات على رجال الأمن ومصالح المواطنين. وقالت كتلة الفتح وحقوق أنهما لن يتخليا عن مطلبهما بالعد والفرز اليدوي مهما حدث. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
سيطرت قوات الجيش واللجان الشعبية في اليمن على منطقة الجديدة مركز مديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب. وأكدت مصادر يمنية أن هذه السيطرة جاءت بعد معارك عنيفة مع قوات هادي وتحالف العدوان ورغم الإسناد الجوي المكثف وتبادل القصف الصاروخي والمدفعي بين الطرفين، مشيرة إلى قيام المئات من المرتزقة بتسليم أنفسهم إلى القوات اليمنية. في المقابل شنت طائرات العدوان عشرات الغارات على مأرب ومحافظة الجوف المجاورة، وفي شبوة جنوب شرق اليمن انسحبت القوات الإماراتية من معسكر العلم في منطقة عتق باتجاه حضرموت تحت ضغط المطالبات الشعبية التي وصفتها بالغازية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
تقدم كبير وتطور استراتيجي حققته القوات اليمنية المشتركة في تحرير مدينة الجديد مركز مديرية الجوبة في محافظة مأرب بعد معارك واشتباكات عنيفة شهدتها المنطقة خلال الساعات 24 الماضية، أسفرت عن دخول القوات اليمنية المجمع الحكومي في المدينة واستسلام المئات من مرتزقة العدوان وفرار آخرين إلى مدينة مأرب. جغرافيا، وضع تحرير مديرية الجوبة القوات اليمنية بمحاذاة مدينة مأرب، وباتت هذه القوات تطوق مدينة مأرب من ثلاث جهات، وباتت تفرض سيطرتها النارية على محيط المدينة من الجهات الثلاث الشمالية والغربية والجنوبية، ما من شأنه نقل المعارك إلى أسوار مدينة مأرب. كما ضيقت القوات اليمنية المشتركة الخناق على قوى العدوان والمرتزقة في مدينة مأرب آخر معاقلهم في المحافظة، وصارت على بعد كيلومترات قليلة من مدخل مأرب الجنوبي. التحرير الجديد وضع القوات اليمنية أيضا بالقرب من حقول صابر النفطية في المحافظة. من الناحية الخدمية والاستراتيجية، يمكن اعتبار تحرير جوبة نصرا مبكرا في مأرب، إذ تضم المديرية عددا من المباني الحكومية، كما يرفع هذا التحرير عدد المديريات التي حررتها القوات اليمنية إلى 12 مديرية من أصل 14 مديرية في المحافظة.
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد عزمه على إطلاق حوار وطني من أجل مناقشة الإصلاحات السياسية المنتظر تنفيذها والمتعلقة بالدستور والنظامين السياسي والانتخابي. وقال سعيد: نضع منصات للتواصل في كل معتمديات الجمهورية لنستمع لكافة المقترحات والتصورات التي يقدمها الشعب التونسي، ليكون الحوار وطنيا حقيقيا وليس حوارا لإضفاء مشروعية كاذبة على شرعية كاذبة. أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي اعتقل خلالها شابين عقب اقتحام بلدة يعبد جنوب غرب جنين. وذكرت مصادر محلية أن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات الاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام يعبد. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أنس عدنان ومصعب بلال بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما. كشفت مصادر صحفية تركية أن أنقرة تجهز أكثر من 35 ألف عسكري للمشاركة في عملية عسكرية مرتقبة شمالية سوريا. وقالت صحيفة تركيا أن الاستعدادات تتواصل لشن عملية عسكرية محتملة ضد حزب العمال الكردستاني شمال سوريا، مضيفة أنه تم استدعاء قادة المسلحين المقاتلين في مناطق عملية درع الفرات ونبع السلام ووسط الزيتون إلى أنقرة، وأنه سيتم تنفيذ العملية في جبهات تل رفعت ومنبج وعين عيسى وتل تمر بريف الحسكة. وأخيرا، أعلنت تقارير منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا على المستوى العالمي لأكثر من 244 مليونا و 880 ألف حالة، والوفيات إلى أكثر من 5 ملايين شخص. المنظمة أعلنت ارتفاع الإصابات في أمريكا الدولة الأكثر تضررا إلى 46 مليونا و 417 ألف حالة، فيما ارتفعت الإصابات في الهند إلى أكثر من 34 مليون و202 ألف حالة، لتأتي من بعدها دول البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا. إلى هنا ونصل للختام والعناوين الرئيسية. خطيب زاده يعلن استضافة إيران غدا الأربعاء اجتماع الوزاري الثاني الخاص ببحث الأزمة الأفغانية. رئيس هيئة الأركان الإيرانية يؤكد أن هروب الولايات المتحدة من أفغانستان وانسحابها من العراق مؤشر على تراجع قواتها. وقائد الجيش السوداني يكشف عن مكان رئيس الوزراء المعتقل وعشرات القتلى والجرحى خلال قمع الاحتجاجات على الانقلاب العسكري في السودان. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى الساعة العاشرة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الساعة الخامسة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
طهران تقدم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد وفي رحلة جديدة إلى مساجد عالمنا الإسلامي. إلى حيث صروح الحضارة الإسلامية الخالدة والفن المعماري الإسلامي الذي لا زال شامخا إلى يومنا هذا. جولتنا اليوم إلى مساجد مصر وإلى المسجد الجامع الذي يمتاز بآثاره وزخارفه الفنية المعمارية. ذلك هو مسجد الأقمر والذي يقع في رحاب القاهرة. ونجد في بناء المسجد الأقمر الظريف والجديد، حيث يتمتع بمظاهر فريدة من نوعها في تاريخ المساجد. والآن نستعد للرحيل إلى هناك، إلى مسجد الأقمر، إلى الصرح الحضاري الإسلامي في مصر. رحلتنا اليوم أيها الأخوة والأخوات هي إلى مسجد الأقمر، حيث أنشأ هذا الجامع الخليفة الآمر بأحكام الله ابن المستعلي بالله أبو القاسم أحمد ابن المستنصري بالله. يقع الجامع الأقمر في منطقة بمرجوش، وهي من مناطق القاهرة، ويقع إلى يمين السائر إلى باب الفتوح. وكان مكانه برية تعرف ببئر العظام، وهي الآن خلف جدار قبلة الجامع. ومن التجديدات التي أجريت للجامع، أي لجامع الأقمر، في عهد السلطان الظاهر برقوق على يد وزيره بلغاء السالمي، حيث جدد في الصحن بناء بركة لطيفة يصل إليها الماء من ساقية، وجعلها مرتفعة ينزل منها الماء إلى من يريد الوضوء، كما نصب فيها منبرا. يقول المؤرخ المقريزي أن المئذنة لهذا المسجد هدمت وأعيد بناؤها في موقع آخر ضمن المسجد، لأن موقعها كان في موقع جريان المياه القادمة إلى المسجد. يعتبر الجامع الأقمر أول مسجد صمم على أن تكون واجهاته تتفق وتخطيط الشارع الذي يطل عليه، كما أنه من أوائل العمائر الإسلامية في مصر التي حظيت واجهاتها بزخارف معمارية من دلايات ونقوش خطية ونباتية محفورة في الحجر. يتكون مسجد جامع الأقمر من صحن تحيط به من جميع الجهات واجهة من ثلاثة عقود، ويتكون أيوان القبلة من ثلاثة أروقة، أما الجهات الثلاث الأخرى فتحوي كل منها على رواقد واحد. وواجهة المسجد ليست موازية للحائط الشمالي الغربي للمسجد، بل تقطعه في زاوية حادة مقدارها 21 درجة، وذلك حتى تتفق وتخطيط الشارع الذي يقع فيه المسجد. وقد مكن الفراغ الناتج بين الحائط الشمالي وبين واجهة المسجد مكن المعمار لكي يبني بناء مجاورا للمسجد، فيما يتكون ممر المدخل من شكل منكسر يبدأ من منتصف الواجهة الخارجية وينتهي في منتصف الحائط الشمالي الغربي. مستمعينا الأفضل، تتكون واجهة مسجد الأقمر من باب على جانبيه حنيتان يبلغ عرضها حوالي 7 أمتار، وتبرز عن باقي جدار الواجهة بمقدار أقل من متر، وتمتد الواجهة من الجهة الشمالية حوالي 6 أمتار، أما الجهة الجنوبية من الواجهة فتغطيها الدور المجاورة. وقد حفلت الواجهة بالعديد من أنواع الزخارف المعمارية التي تشير إلى روعة الفن الإسلامي في مجال الزخرفة والحفر على الخشب والحجر. فالباب يعلوه عقد مسطح، يعلوها شريط ضيق من الكتابة، وتحيط بهذه الكتابة زخارف رائعة الجمال، ويحيط بها مجموعة من آيات الكتاب العزيز نقشت أي خطت بأجمل الخطوط. فيما يعلو الحنيتين الجانبيتين عقدان مفصفصان، يعلوهما شريط من الكتابة، ويأتي شريط فوق شريط الكتابة، وعلى امتداد الحنيتين توجد حنيتان مستطيلتان بها 4 صفوف من الدلايات، ويعلو الحنيتين المربعتين حنيتان صغيرتان يعلوهما عقدان مفصفصان، يرتكز كل منهما على عمودين ملصقين، وفي وسط كل حنية توجد نصف دائرة مفصصة على شكل مروحة. وفي باب مدخل مسجد الأقمر والذي يعلوه عقد منكسر ومفصص بواسطة دائرة مقسمة إلى 3 أشرطة، في الوسط كتابة بأجمل الخطوط الإسلامية المعروفة لاسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واسم الإمام علي عليه السلام مكررة لعدة مرات. وفي نهاية العقد توجد زهرة ذات 15 بتلة. ومن التفاصيل الجمالية لهذا المسجد أنه من الجانب الأيمن للمدخل توجد حنية كبيرة يعلوها عقد نصف دائري ممتد مفصص، وعلى جانبي الحنية مربعان بهما زخارف نباتية. وعند التدقيق في هذا الجانب نرى أن الحنية التي تعلوها دائرة من زخارف جصية، وعلى جانبي الدائرة حنيتان صغيرتان على شكل نافذتين بهما زخارف نباتية وهندسية وكتابية، ونصها لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله على حسب ما كتب هناك. مستمعين الفضل، وتنتهي الواجهة من الجهة الشمالية بقطعة بداخلها حفان من الدلايات، وهي التي يعبر عنها المؤرخ المقريزي بكلمة ركن مخلق. ويعتبر مسجد الأقمر من أروع مساجد العصر الفاطمي، والذي امتاز بجماله المعماري، فهو يعتبر قمة الدقة في تنوع زخارفه التي تدل على خلاقية فنية إسلامية سجلها التاريخ، فكان من أروع مساجد مصر. في صدر المسجد المحراب الشهير بتفاصيله، فهو مكسي بفسيفساء رخامية متعددة الألوان، لعلها من الأعمال والتجديدات التي أجريت في عهد السلطان برقوق، وكذلك الأعمدة الملتصقة على جانبي المحراب. وفوق المحراب توجد لوحة رخامية سجل عليها الأمير يلبغاء العمارة التي أجراها، حيث نقشت بأزهى أنواع الخطوط المعروفة، ونصها بسم الله الرحمن الرحيم فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لا محيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أن المنبر الموجود حاليا في مسجد الأقمر هو بقايا المنبر الفاطمي، وقد ثبتت فوق بابه اللوحة التي كانت على باب يلبغة. أما منبر يلبغة فكان هو موجود على هذا المنبر، كتب النص القرآني الآتي: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. كل هذه التفاصيل الأثرية كتبت وبأجمل الخطوط والنقوش التي ميزت الفن المعماري للعصر الفاطمي والمملوكي. الظاهرة الغريبة في هذا المسجد هو تغطية الأروقة، إذ يلاحظ أنها مغطاة بقباب تقوم على مثلثات مقعرة كروية، ما عدا الرواق المجاور للمحراب فهو مغطى بسقف خشبي بطريقة فنية معمارية فريدة من نوعها تدل على ذوق رفيع. مستمعينا الأفاضل، أن جامع الأقمر تعتبر واجهته الحجرية الموازية لخط تنظيم الشارع والمنحرفة بالنسبة لحائط القبلة من أجمل الواجهات في العمائر الإسلامية. وبهذه النوادر أصبح مسجد جامع الأقمر في مصاف المساجد المصرية التاريخية التي عرفت بآثارها النادرة. في إحدى زوايا صحن المسجد الغربية توجد بناية عرفت بأنها المدرسة القرآنية التي أنشئت في عهد الدولة العثمانية، حيث توجد فيها مكتبة تحوي العديد من الكتب التاريخية، مع العلم أن هذه المكتبة كانت قد تعرضت للسرقة عدة مرات إلا أنها ما زالت تحوي أروع الكتب التاريخية الإسلامية. أيها الأخوة والأخوات، في ختام رحلتنا إلى أحد أروع مساجد مصر نتمنى لكم الموفقية، ونرجو أن تكونوا قد أمضيتم معنا وقتا مفيدا ونافعا، ولكم منا أجمل التحيات والسلام عليكم.
يا قلب إنك جاهل فأنت الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حقا حقا إيمانا وصدقا، والصلاة والسلام على المصطفى المؤيد النبي الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الهداة المهديين الأئمة الميامين. مستمعينا الكرام، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا الملتقى الطيب معكم إن شاء الله، حيث نواصل فيه التأمل في كلمة الله تعالى، وهي ترشدنا إلى الحق والحقيقة، وتهدينا إلى مراضيه سبحانه وتعالى، وتنهانا عن معصيه، وتأخذ بأيدينا إلى نعيم الله جل وعلا. ما زال الله سبحانه وتعالى يخاطبنا يا ابن آدم، يدعونا إلى خيره وفضله، ويحذرنا من عذابه وحسابه، ويرسم لنا سبيل النجاة، ويقول لنا: بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، في سورة آل عمران في الآية 185. هذه الآية المباركة هي من جهة وعد للمصدق، ومن جهة أخرى وعيد للمكذب، وفيها تذكير بالبرزخ وهو حق، والموت من قبله وهو حق، والبعث والحساب والصراط وكل ذلك حق. فمن زحزح وأبعد عن النار فقد فاز وظفر بالبغية، ومن يزحزح عنها يا ترى؟ المؤمن أم الكافر؟ المتقي أم الفاسق؟ الورع أم المتهتك؟ الملتجئ إلى الله تعالى أم الملتجئ إلى الشيطان؟ العامل أم المتكاسل؟ الخائف أم اللاهي؟ يقول الله تعالى في قديم كتبه إلى أنبيائه: يا ابن آدم، لو خفتم من النار كما خفتم من الفقر لأغنيتكم من حيث لا تحتسبون. فالخوف أمان، لأن من ثماره اكتساب إغناء الله عز وجل ونعيمه، وهو القائل عز من قائل: ولمن خاف مقام ربه جنتان، الرحمن الآية 46، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، النازعات الآية 40. قال الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه: من علم أن الله يراه ويسمع ما يقول ويعلم ما يعمله من خير أو شر، فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال، فذلك الذي خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ولكن للخوف علامات تبينها بعض الروايات، منها قول أمير المؤمنين علي عليه السلام: من رجا شيئا طلبه، ومن خاف شيئا هرب منه. ما أدري ما خوف رجل عرضت له شهوة فلم يدعها لما خاف منه، وما أدري ما رجاء رجل نزل به بلاء فلم يصبر عليه لما يرجو، وقوله عليه السلام من خاف ربه كف ظلمه، وقول الإمام جعفر الصادق عليه السلام لا يكون العبد مؤمنا حتى يكون خائفا راجيا، ولا يكون خائفا راجيا حتى يكون عاملا لما يخاف ويرجو. يؤسف له مستمعي الكريم أن العقول البشرية قد ظللها حب الدنيا حتى أعماها عن الحق وصرفها عن الحقيقة وخدعها عن سبيل السعادة والتوفيق، فرأينا الناس يهربون من الفقر الدنيوي ويستعدون له بكل وسيلة ويحذرون منه أشد الحذر ويحسبون له أشد حساب، أما الفقر الأخروي فهم في غفلة طويلة عنه لا يستعدون له إذا قدموا على الله غدا بذنوب كثيرة وحسنات قليلة، ونراهم يختزنون من الفقر الدنيوي وهو أولا مؤقت وثانيا عام، إذ الناس كل الناس هم الفقراء إلى الله تعالى، وما يملكون إلا ما خولهم الله أياما معدودة ثم هم تاركوه وذاهبون إلى حفيرة لا يملكون فيها شيئا غير كفن يمزق وتراب يضغط. وثالثا، ليس الفقر بعار، فقد يكون الفقير مجاهدا نفسه عن الحرام يذود بها أن تقع، ولا يكون الغني كذلك أحيانا، ثم الفقراء يقدمون على نعيم الله تعالى يوم القيامة قبل الأغنياء، حتى لا يقول الله تعالى شبيها بالمعتذر كما في الروايات وعزتي وجلالي ما أفقرتكم في الدنيا من هوان بكم علي ولترون ما أصنع بكم اليوم، أجل فيثيبهم حتى لا يقول أحدهم ما ضرني ما منعتني مع ما عوضتني. ثم إن الناس أيها الكرام وللأسف هم أنشط ما يكونون للتخلص من الفقر المادي وأكسل ما يكونون للتخلص من الفقر المعنوي، فكم ينقص هذه البشرية من الفضائل والأخلاق الكريمة، وكم تفتقر من العقائد الحقة السليمة، ولكنها في غياب الضمير وغفلة عن الخالق العلي القدير. حتى لقاء آخر إن شاء الله جديد من هذا البرنامج، شكرا لهذه الصحبة الطيبة.
الصلاة حصن من سطوات الشيطان، الإمام علي عليه السلام.
إذاعة طهران تقدم مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التسليم لله عز وجل من أهم العناصر الأساسية التي تتشكل منها هوية المؤمن، والإسلام كما ورد في بعض الروايات هو التسليم. عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ورد أن الإسلام هو التسليم. طبعا البحث في التسليم بحث واسع، وهناك جوانب متعددة فيه. في هذا الوقت المحدود نحاول الإشارة إلى بعد من أبعاد هذا التسليم، ذلك أن التسليم له بعدان أساسيان: بعد يرتبط بالعلاقة مع الله في الجانب التكويني، في تصرف الله سبحانه وتعالى وتقديره لعباده، وبعد يرتبط بالجانب التشريعي في الأحكام الإلهية وتسليم العباد لأحكام الله عز وجل. هذه الحالة، حالة التسليم لله سبحانه وتعالى، حينما تتعمق في الجانب التكويني يمكن أن يكون لها انعكاساتها على الجانب التشريعي، وإلا عادة الذي لا يعيش التسليم لله عز وجل في الجانب التكويني يكون من الصعب جدا عليه أن يعيش التسليم لله عز وجل في تشريعاته. الله سبحانه وتعالى يتصرف في مقاديره وفيما يحكم به من قضاء على عباده. البعض يمكن أن يكون لهم قناعاتهم الخاصة التي يحسبون من خلالها أن صلاحهم إنما يكون بهذا الأمر، لو كان الأمر كذا لكان هذا هو الأفضل، أو يعيش حالة من اللارضة، حالة من السخط والعياذ بالله على القضاء الإلهي الذي قدره الله سبحانه وتعالى بالنسبة إليه. وهذه القضية من القضايا التي تعكر صفو حياة الإنسان، ومن القضايا التي تجعل حياته حياة غير مستقرة، حياة قلقة، حياة لا يعيش فيها الإحساس بالسعادة. الإحساس بالسعادة من أهم أسبابه أن الإنسان ينسجم مع ما حوله، مع ما يحيط به. إذا عاش حالة من النفور وحالة من الصدود عن ما حوله، سواء كان ما حوله من أمور وخصوصيات أو ما حوله من أشخاص وناس، يمكن أن يعيش حالة من عدم السعادة، من عدم الاستقرار، من عدم الهناء بعيشه. أما الإنسان الذي يقنع ويرضى ويسلم لله سبحانه وتعالى ما يقدر له، هذا الإنسان يكون بدرجة مناسبة من الاستقرار النفسي. لماذا؟ لأنه هو لا يعيش حالة من الاضطراب والشعور بأن هذا الشيء لا ينبغي أن يكون فكان، وهو مجبور على تقبل هذا الواقع شاء أم أبى. أما إذا تقبل هذا الواقع في قلبه وفي الجانب النفسي سيعيش حالة التسليم لله سبحانه وتعالى. ورد في بعض الروايات عن أهل البيت عليهم السلام أن الإمام الصادق عليه السلام سأله المفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام بأي شيء علمت الرسل أنها رسل؟ ما هي العلامة التي يتمكن الرسول أن يعرف من خلالها أنه رسول؟ قال قد كشف لها عن الغطاء. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام بأي شيء علم المؤمن أنه مؤمن؟ قال بالتسليم لله في كل ما ورد عليه. هذا الإنسان الذي يؤمن بالله والذي يعيش القناعة والاعتقاد الراسخ بأن الله سبحانه وتعالى العدل البر الرحيم بعباده، الذي يعتقد بصفات الله سبحانه وتعالى، الذي يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى لا يقدر لعباده إلا وفق المصلحة ووفق ما تقتضيه الحكمة وأيضا وفق ما تقتضيه الرحمة الإلهية ليس فقط الحكمة. من الطبيعي جدا أن هذا الإنسان يعيش حالة من التسليم لله. نحن في بعض الأحيان قد نسلم مع ألم. البعض قد يسأل يقول أنا كيف أسلم إلى الله وأنا أعيش الألم في داخلي في كثير من الأمور، ألم فراق الأحبة، ألم الأمراض، ألم التعرض إلى بعض الحوادث والمشكلات. هو صحيح الألم في بعض الأحيان يشد الإنسان باتجاه عدم التسليم، ولكن في بعض الأحيان عندما يعرف الإنسان مصدر هذا الألم وعواقب هذا الألم يعيش درجة عالية من التسليم. في بعض الأحيان الإنسان يسلم نفسه لمن؟ للطبيب، وهو يقوم بعملية جراحية له. يسلم نفسه لمن يؤلمه في بعض الأحيان لأنه يجد أن هذا الإنسان الذي أسلم نفسي له وأسلم حتى قلبي لما يفعله هذا الإنسان لا يريد به إلا الخير، هذا وهو إنسان يمكن أن يخطأ ويصيب. أما كيف بنا مع الله عز وجل الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان جالسا بين أصحابه فضحك، فقيل له مما ضحكت يا رسول الله؟ قال عجبت للمؤمن لو أعطي الدنيا ذهبة حمراء لكان خيرا له، ولو قرض بالمقاريض لكان خيرا له. الله سبحانه وتعالى يقدر لعباده المؤمنين كثير من التقديرات التي لا يعرف فيها وجه الحكمة، لكن الله سبحانه وتعالى عالم بالحكمة، الله سبحانه وتعالى مطلع على عواقب الأمور. نحن في تجاربنا الشخصية كم لاحظنا أننا حينما صادفتنا بعض المقادير كنا قد انزعجنا منها، لكن بعد مدة حينما عرفنا عواقب تلك المقادير ونتائجها صار عندنا حالة من الاستقرار والقبول، وكنا نحمد الله على ما جرى علينا. هذا لماذا؟ لأننا لم نكن مطلعين على نتائج هذا الأمر، عندما انكشفت لنا النتائج صار عندنا حالة من الرضا. في الحقيقة ينبغي أن يكون رضانا ليس محسوبا فقط في النتائج التي نكتشفها أو لا نكتشفها، لأن قدرتنا على معرفة النتائج قدرة ناقصة ومحدودة جدا، إنما ينبغي أن يكون تسليمنا لأمر الله من باب أن الله هو الآمر. من هذا البعد يكون التسليم في الحقيقة هو تسليم لله، لا تسليم لهذه النتائج التي تكون مرضية لنا، وهناك قد يصادف بعض النتائج لا تكون مرضية لنا فلا نسلم لله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان الذي يعيش الثقة بالله، الذي يعيش حسن الظن بالله، والله كما ورد في بعض الروايات عند ظن عبده المؤمن إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فهذا الإنسان من الطبيعي جدا أن يعيش حالة من التسليم لله سبحانه وتعالى، التسليم الداخلي، التسليم الباطني، التسليم القلبي، ليس فقط التسليم الظاهر. والتسليم الظاهر الظاهري مطلوب، والتسليم الباطني يمثل الجذور الحقيقية والخلفية الأساسية للتسليم الظاهري. فإذا عرف الإنسان أن هذا ارتباط بالله وإيمان بالله ورؤيته الكونية للكون والحياة، في الحقيقة رؤية إلهية المحور فيها هو الله عز وجل الذي يتصرف بالمقادير، وخصوصا إذا أخذ بنظر الاعتبار أن الله سبحانه وتعالى هناك دار آخرة يمكن أن يعوض فيها عباده المؤمنين أما يجري عليهم، فيكون لديه يقين بما يجري. مثلا ورد لدينا في بعض الروايات إن أحدكم ليعد دراهمه فيجدها قد نقصت فيغتم لذلك، ثم يعدها فيجدها تامة فيذهب عنه ذلك الغم، إن الله عز وجل يثيبه على هذا الغم، هذا الغم البسيط الذي يتخلل بين إحصاء الأموال الذي يكون في بعض الأحيان يحدث فيه خطأ، ثم بعد ذلك الإنسان حينما يعيد الكرة ويحصي أمواله من جديد، يحسب أمواله مرة ثانية، يجد أنه لا، هو كان مخطئ بالحساب الأول، وإذا هاي الأموال هي كما تركها أموال كاملة ليست ناقصة. هذا الغم البسيط المتخلل بين الحساب الأول والحساب الثاني، الله سبحانه وتعالى يحسب له جزاء ويحسب له ثواب ويحسب له آثار إيجابية في الآخرة يتلافى ما جرى على عبده المؤمن. فكيف بالأمور والشدائد التي تمر علينا؟ الإنسان حينما يستحضر هذه الحقائق يكون لديه المقتضيات الحقيقية للتسليم، يكون لديه المقتضيات التي تجعله يعيش هذه الحالة، حالة تذليل القلب، إخبات القلب إلى الله سبحانه وتعالى، خشوع القلب، كما ورد لدينا في بعض النصوص التي تتحدث عن التسليم وتفسره بالإخبات إلى الله سبحانه وتعالى. يوجد لدينا في بعض النصوص في كتاب الكافي الذي هو من أهم الكتب التي جمعت فيها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أهل بيته، عن الإمام الباقر عليه السلام، قال أبو جعفر عليه السلام: أحق خلق الله أن يسلم لما قضى الله عز وجل من عرف الله عز وجل. هذا الذي يعرف الله ويعرف أن الله حكيم ويعرف أن الله بر رحيم ويعرف أن الله أرحم الراحمين، من الطبيعي جدا كلما ازدادت المعرفة بالله وتعمقت في نفس المؤمن انعكس ذلك بآثار قلبية في تسليمه. ثم يقول هكذا في نفس النص: ومن رضي بالقضاء أتى عليه القضاء وعظم الله أجره. الإنسان الذي يسلم ويرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، فحينما يأتي عليه القضاء، القضاء يجري، المقادير لا تنتظر إذنا منا. الله سبحانه وتعالى هناك حكم متعددة كانت هي المناشئ لمقاديره في كثير من الأحيان لا نتمكن أن ندرك كنهها وأن نسبر غورها. فالقضاء لابد أن يجري، لكن فرق بين من يأتي عليه القضاء وهو راض به فيعظم الله أجره كما ورد في الحديث، وأيضا يقول: ومن سخط القضاء مضى عليه القضاء وأحبط الله أجره. لابد أن نأخذ بنظر الاعتبار هذه القضية، مضافا إلى إيماننا بالآخرة وما يكون فيها من تلافي وتدارك لما يتعرض له المؤمن في دار الدنيا، ومضافا إلى يقيننا بالله وأن الله سبحانه وتعالى لا يقدر لنا إلا ما هو خير لنا، هو نفس هذا التسليم. لابد أن نعرف قيمة هذه الحالة، وأن هذه الحالة حينما نعرفها حقيقة ونريدها حقيقة لابد أن نحصل على النتائج الإيجابية للقضاء الإلهي والصبر عليه. هذه فرصة التعرض لمحنة تمثل فرصة للمؤمن، يمكن أن يكسب من خلالها مكاسب عظيمة، وأيضا يمكن أن تكون مزلق لرجل المؤمن أن يهوي في مكان سحيق بسبب جزعه من قضاء الإلهي. الله وقدره. ورد عن الأصبغ عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أوحى الله عز وجل إلى داود عليه السلام: يا داود تريد وأريد، ولا يكون إلا ما أريد، فإن سلمت لما أريد أعطيتك ما تريد، وإن لم تسلم لما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا إيمانا وتسليما، إنه هو أرحم الراحمين.
فؤادك بالمحبة والصفا،
كنتم وبرنامج مكارم الأخلاق.